سأتدارس أنا وإياكم بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا اليوم كلمات يسيرة متعلقة بأسلوب من أساليب التفسير كما هو معلن، وهو أسلوب التفسير التحليلي. علم التفسير أيها الإخوة علم مبارك، من وفقه الله سبحانه وتعالى إليه فقد وفق إلى الخير، ذلك أنه مرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا العلم بدأ من بداية نزول القرآن، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم، فهو إمام المفسرين صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله عز وجل بذلك فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة تفسيره الشهيرة: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فكما بلغنا رسولنا صلى الله عليه وسلم القرآن كما تكلم الله سبحانه وتعالى به وكما أخذه من أمين الوحي جبريل عليه السلام، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج الناس إلى بيانه من معانيه. وأمثلة ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فإن الله تبارك وتعالى حينما أنزل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنهم عرب خلص يعرفون معنى هذه الآية، حينما قال الله تبارك وتعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه، وأينا لا يظلم نفسه بالذنب، بالمعصية، بالكبيرة، بالصغيرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية وتفسيرها، فلا أشرف من بيانه صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه كما قال العبد: إن الشرك لظلم عظيم. فسري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن المراد بالظلم هنا أعظم الظلم، وهو الشرك. وكان هذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حينما يستشكلون أو حينما يسألون، وأحيانا يبتدئهم بالتفسير، حينما قال: عندما أنزل الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسر القوة بقوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لكن لعل سائلا يسأل ويقول: هل نجد في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا كاملا لكتاب الله تبارك وتعالى؟ نقول: لا، وذلك لأن الصحابة عرب خلص كانوا يعرفون معنى القرآن، فكانوا لا يسألون إلا ما يشكل عليهم ويحتاج إلى بيان، بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وجمع في كتب يسمى التفسير النبوي، التفسير النبوي، وليس التفسير بالسنة كما يعتقد بعض الإخوة، فإن هناك فرق بين التفسير بالسنة والتفسير النبوي. فالتفسير النبوي هو الذي تولى التفسير، أن يتولى النبي صلى الله عليه وسلم التفسير بنفسه. أما التفسير بالسنة فهو أن آتي أنا أو أي مفسر آخر فيفسر الآية بحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الفرق بين التفسير النبوي والتفسير بالسنة. فكل تفسير نبوي تفسير بالسنة، وليس كل تفسير بالسنة تفسير نبوي. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبين للناس البيان الشافي الذي يحتاجون إليه، وهذا ما نعتقده. فلم يكن هناك شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يعلمه الصحابة أو يجهلونه أو يخفى عليهم. فأخذ الراية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبينون هذا القرآن للناس حينما يحتاجون إليه. ولذلك نجد التفسير عن الصحابة قليل كقلته عن تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فيعرف الناس كتاب الله سبحانه وتعالى والمراد به، لكن حينما دخل فئام من الناس احتاجوا لقضايا في التفسير خفيت عليهم فبينوها. وكان من أئمة التفسير في ذلك الوقت عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان له تلامذة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته الشهيرة: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة. لماذا؟ لأنهم أصحاب ابن عباس ترجمان القرآن، فهو الذي تولى التفسير وأخذ رايته، وأثر عنه الكثير من التفسير، وعن تلامذته انتشر التفسير كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمة مولاه وغيرهم. وانظروا إلى كتب المرويات تجد أن تفسير ابن عباس فاق غيره من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في الحديث عن التفسير. وأما كتاب تنوير المقباس في تفسير ابن عباس في الفيروزابادي فهو لا يصح عن ابن عباس، لا يصح عن ابن عباس أبدا، فلا يختلط على الناس هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه فسر القرآن آية آية، وما عهد عن الصحابة أنهم يفسرون القرآن آية آية بهذه الطريقة. نعم مجاهد يقول: وقفت قرأت القرآن على ابن عباس 3 مرات أسأله عن كل آية، يعني يسأل عما يشكل عليه، وليس المقصود به أن يفسر له القرآن آية آية. وكان التفسير في عهد الصحابة رضي الله عنهم يؤخذ بالتلقي بالرواية، لم يدون، يأخذه تلامذة الصحابة عن الصحابة الكبار كابن عباس وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود. وسمته البارزة لا يوجد فيه تكلف، المروي فيه قليل، لأنهم لا يحتاجون، لا يفسرون إلا ما يحتاجون إليه. لكن كلما بعد الناس عن اللسان العربي احتاجوا إلى التفسير، ولذلك نجد المروي عن التابعين أكثر من المروي عن الصحابة رضي الله عنهم. المروي عن التابعين في التفسير أكثر من المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، بل الدخيل في التفسير في عصر التابعين وعصر ما بعده أكثر من الدخيل في التفسير في عصر الصحابة. وهكذا كلما بعد الناس عن وقت نزول القرآن قلت عربيتهم ومعرفتهم بالعربية، فاحتاج الناس إلى التفسير. ولذلك نجد في وقتنا الحاضر يا أخواني نحتاج أن نفسر كل شيء في القرآن، ولا لا؟ لأننا ابتعدنا عن اللسان العربي المبين، ابتعدنا عن اللسان العربي المبين. واستمر الوضع على عهد الصحابة رضي الله عنهم وعلى عهد التابعين بهذه الطريقة إلى أن وصل عهد التدوين، وكان ذلك في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني. فدون التفسير على جهتين، دون التفسير على جهتين. الجهة الأولى على أنه باب من أبواب الحديث، على أنه باب من أبواب الحديث، فنجد في البخاري في الترمذي وغيره من كتب السنة باب التفسير، باب التفسير. ودون التفسير مستقلا، ولسعيد بن جبير، لسعيد بن جبير كتاب في التفسير، ومتوفى سنة 97 للهجرة، كتاب في التفسير. ثم تتابع التأليف في التفسير، وهذه مدخل إليه، لأن هذا كله من التفسير إن صح التسمية بها، أو يعني إن صححنا التسمية بهذا المصطلح ولا مشاحة. فبدأ يتؤلف في معاني القرآن، يعني في غريبه، لأن الناس يحتاجون بعض الغريب. فألف أبو عبيدة كتابه مجاز القرآن، وألف معاني القرآن للفرة وغير ذلك. ثم بدأت كتب التفسير المروية، وهي التي يدون ما أثر عن الصحابة وعن التابعين فقط دون الحديث عنها ودون التكلم عليها، ودين فقط يروي ما روي ما ذكر عن الصحابة أو ما أثر عن الصحابة وعن تلامذتهم. فظهر عندنا تفسير عبد الرزاق، تفسير ابن أبي حاتم، إلى أن أتى إمام المفسرين تفسير ابن جرير المسمى جامع البيان، فشق طريقا جديدا في التفسير، فجمع بين الرواية والدراية. وكان هذا الإمام هو من أئمة المفسرين الذين لهم أثر كبير جدا في مشوار التفسير، فإنه رحمه الله جمع المرويات وتكلم عنها بكلام، وقل أن تجد كتابا في التفسير لا يعتمد على ابن جرير، قل أن تجد كتابا في التفسير لا يحيل إلى ابن جرير، بل إنه تكلم أكثر من تكلم عن قواعد التفسير وابتدأها ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وكان إمام من الأئمة بلا منازع، وهو المتوفى ببداية القرن الرابع 310 للهجرة، 310 للهجرة. ثم تتابع التفسير فمن مقل ومستكثر، وبدأ الناس كل مفسر يبدع في فن يشتغل في فنه في التفسير، فالنحوي يغرق تفسيره بالنحو، والقصصي مثل أبي حيان، والقصصي والإخباري بالقصص والأخبار كالثعلبي رحمة الله عليهم، والمهتم بالسنة وحفظها تجد كتابه مليء بهذا النوع من التفسير كابن كثير، والذي يهتم بالتفسير الإشاري كالألوسي يفعل ذلك، وتجده يعني مبرز وملفت للنظر في هذا الباب، والذي يهتم بكلام الفلاسفة والعقليين والعقلانيين وغيرهم تجده يكثر منه، كما فعل الرازي في كتابه مفاتيح الغيب، كما فعل الرازي في كتابه مفاتيح الغيب. وهذا أخوتي هو الذي سنتحدث عنه، التفسير التحليلي، التفسير التحليلي، التفسير التحليلي يا أخواني، التفسير الإجمالي، التفسير المقارن، التفسير الموضوعي كما هو معلن عندكم في الدورة. حقيقة هذا المصطلح التفسير التحليلي أو التقسيم هو باعتبار الأساليب، هذا التقسيم هو باعتبار أساليب التفسير، وهذا التقسيم هو تقسيم حديث لا يعرف عن المتقدمين، لا نعرف من المتقدمين أنه يقول هذا تفسير تحليلي وهذا تفسير إجمالي، بل يكتب في التفسير. وأول من تكلم به الدكتور أحمد بن جمال العمري في كتابه التفسير الموضوعي، هو الذي قسم التفسير فيما أعلم، هو الذي قسم التفسير إلى هذه الأقسام وجعلها ثلاثة أقسام، جعل التفسير الإجمالي والمقارئ والإجمالي والتحليلي والموضوعي، ولم يذكر المقارن، والمقارن إنما ذكره الدكتور فهد الرومي في كتابه بحوث في التفسير، بحوث في أصول التفسير ومناهجه، فهي مصطلحات ولا مشاحة فيها. لكن المشكلة حينما يقابلك بعض الإخوة يريدون أن تعطيهم تصنيف في التفسير، فتقول هذا التفسير تفسير مقارن، وهذا التفسير تفسير إجمالي، وهذا التفسير تفسير تحليلي، بحيث أنه لا يمكن أن تجد فيه غير ذلك أبدا يا أخواني. لا يوجد كتاب في التفسير إلا وهو إجمالي وتحليلي ومقارن، ما عدا الموضوع فإنه نشأ حديثا في جامعة الأزهر كما ربما حدثتم بالأمس، نشأ حديثا في جامعة الأزهر في هذا القرن، ثم تتابع في الجامعات وفي الدراسات العليا، وألف فيه المؤلفات الكثيرة وكتبت فيه، وهو علم لم تستقر أركانه حتى الآن، لكن بدايته قوية وجيدة. وبالتالي تجد المؤلفات في التفسير الموضوعي متفاوتة، وأهل الفن مختلفون فيما يدخل وما لا يدخل. لكن فيما يتعلق بالتفسير الإجمالي والتحليلي وإن قلنا المقارن يعني تجاوزنا المقارن فلا يخلو تفسير أيها الإخوة من هذه الأمور الثلاثة لا أبدا. فإنك افتح أي كتاب في التفسير ستجد أنه تكلم عن الآية بمعنى إجمالي بسطر ولا سطرين، هذا إيش يسمى؟ إجمالي. طيب إذا تكلم عن مفردات الكلمة، إذا تكلم عن مفردات الكلمة وتحليلها وغريبها وأسباب نزولها ماذا يسمى هذا؟ تحليلي. إن ذكر أقوال المفسرين ورجح بينهما فهذا يسمى. هل تجد كتابا يخلو من هذه الأشياء؟ لا تجد، قل أن تجد كتابا يخلو من هذه الأشياء. وبالتالي فهذا التقسيم أيها الإخوة هو تقسيم فني طارئ حادث ولا مشحة فيه، لكن ليس حيديا بمعنى أن هذا الكتاب تحليلي فحسب وهذا الكتاب إجمالي فحسب، لا، إنما القضية أنه قد غلب عليه هذا الشيء، غلب عليه هذا الشيء. فمثلا لو قلت لك تفسير ابن جرير تفسير إجمالي ولا تفسير تحليلي؟ يعني الذي غلب عليه التحليلي، التحليلي. لو قلت لك تفسير السعدي رحمة الله عليه إجمالي، لكنه هل خلى من التحليل؟ تفسير ابن جرير هل خلى من الإجمال؟ أبدا. ولذلك دائما تجد ابن جرير رحمه الله يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا، فهذا هو المعنى الإجمالي للآية. قال وبنحو الذي قلنا، قال أهل التأويل حدثنا فلان وقال آخرون وقال آخرون إلى آخر، ثم يقارن هذه المقارنات، أليس التفسير مقارنة؟ ثم يقول وأولى الأقوال بالصواب قول من قال كذا وكذا، أليس كذلك؟ وهو إمام المفسرين، أول من بدأ الحديث في التفسير بالرواية والدراية، بالرواية والدراية. ولذلك دعونا نتفق أيها الإخوة ألا نتنازع في كتب التفسير، خلاص هذا اتفاق بيني وبينكم ولا لا؟ نتفق ألا نتنازع في كتب التفسير، وأن تكون الأمور سهلة سهلة، يعني هذا تفسير إجمالي وهذا تفسير تحليلي، إنما نحن نسدد ونقارب ولا لا؟ المهم أن نعرف كيف نفسر، ليس كذلك؟ أن نعرف. نعم طيب أبشر. الرواية هي مرويات التفسير، حدثنا فلان أن يذكر مثلا عن ابن عباس، ثم أن يأتي شخص ويرجح بين قول ابن عباس ومجاهد، هذه الدراية، واضح؟ جيد. إذن اتفقنا أيها الأخوة كمدخل لموضوعنا التفسير التحليلي حتى لا يحدث منازعات ومشادات، ونعرف وأعرف أن كثير من المقدمات هذه ذكرتمها سبقني الإخوة الأفاضل المشايخ الكرام في الحديث عن مثل هذه المواضيع، وبالتالي سأحاول بقدر المستطاع أن أبسط هذا الموضوع وأتناوله تناولا يسيرا، ونقرب هذا العلم إلى طالبي. ما معنى التفسير التحليلي؟ دائما إذا أردت أن تعرف شيئا مركبا فماذا تفعل أول ما تفعل؟ إذا أردت أن تعرف مصطلحا مركبا فماذا تفعل؟ أن تعرف طرفي التركيب ولا لا؟ فتعرف التفسير لوحده وتعرف إيش؟ التحليل لوحده. إذا فعلت هذا تستطيع أن تعرف التفسير التحليلي. فما تعرف التفسير؟ عرف التفسير بتعريفات كثيرة جدا، عرف بتعريفات كثيرة جدا، وكلهم إنما تكلموا عن وصف علم التفسير، أرادوا أن يصفوا لك علم التفسير، فإنك قل أن تجد تعريفا يستطيع أن تقول هذا هو علم التفسير، هذا هو علم التفسير. وهو في اللغة الكشف عن المغطى، يعني الكشف عن المغطى. ولذلك الثعلبي رحمة الله عليه ما اسم كتابه؟ الكشف والبيان، أخذها من المعنى اللغوي، أخذ اسم كتابه من المعنى اللغوي للتفسير، الكشف والبيان. التفسير أيها الإخوة، كلمة التفسير لم ترد في القرآن إلا كم مرة؟ مرة واحدة ولا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولذلك المعروف في عرف الصحابة رضي الله عنهم هو تسميته بالتأويل، تسميته بالتأويل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل، وقد وردت كلمة التأويل في القرآن 17 مرة، وهي لا تخلو من أمرين في القرآن كله، لا تخلو من أمرين: إما أن تكون بمعنى التفسير، أو أن تكون بمعنى عاقبة الشيء، أو أن تكون بمعنى عاقبة الشيء. هذا معنى التأويل في عرف السلف. وتعبير الرؤيا الوارد في سورة يوسف يعود إلى أحد هذين النوعين، فإما إنه بمعنى التفسير، وإما وقعت الرؤيا وقال يوسف: هذا تأويل رؤياي ليس تفسيرها وإنما عاقبتها، يعني حصولها. فتفسير طلوع الشمس أو تأويل طلوع الشمس هو نفس طلوعها، هو نفس طلوعها. لكن غلب على المصطلح اسم التفسير، غلب عليه اسم إيش؟ التفسير. وإلا كما قلت لكم في عرف السلف رحمة الله عليهم وفي السنة النبوية، حتى ابن جرير رحمه الله، ما اسم كتابه؟ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ولذلك تجد افتح تفسير ابن جرير تجده يقول القول في تأويل قوله تعالى، ما يقول تفسير. لكن غلب هذا المصطلح وعرف الآن بعلم التفسير، فإن لا نجد في جامعة اسمه عيش علم قسم التأويل ولا مادة التأويل. ليش؟ لأن التأويل حصل له مصطلح حادث قلب كل المفاهيم، وانتصر له أهل الكلام، وهو صرف اللفظ الراجح، صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل نقترن به. فغلب هذا المصطلح الحادث المتأخر على المصطلح الأصلي اللي هو التأويل بمعنى التفسير، وبالتالي ابتعد الناس عن كلمة إيش؟ التأويل. ابتعد الناس عن كلمة التأويل نتيجة وجود هذا المصطلح الذي نشره أهل أصول الفقه وغيرهم من أهل الكلام، حتى أصبح الناس لا يعرف معنى التأويل إلا إيش؟ إلا المعنى الحادث، دون المعنى، دون المعنى الأصلي، دون المعنى الأصلي. إذن التفسير لغة من الفسر، وهو البيان والإيضاح والكشف. قال ابن منظور في لسان العرب: الفسر كشف المغطى، الفسر كشف المغطى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، كشف المراد عن اللفظ المشكل. أبو حيان لما أراد أن يكتب كتابا في التفسير عرف التفسير. لاحظوا معي كيف أبو حيان يريد أن يعرف كتابا في يعرف التفسير ليؤلف فيه كتابا. يقول أبو حيان رحمة الله عليه صاحب البحر المحيط: التفسير هو علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك. ايش رأيكم بالتعريف؟ ها؟ يعني الآن أنتم عرفتوا ايش معنى التفسير من كلام أبي حيان؟ الآن خلاص تعرفون التفسير؟ ما يمكن. ليش؟ بين لك بسيط شيئا من التفسير ولا لا؟ لما طول عليه الطول بيطول، ايش قال؟ تتمات ذلك، يعني أنت كمل، يعني التفسير فيه قضايا كثيرة جدا، تتمات ذلك ولا لا؟ لكنه يقول لك إن التفسير يدور حول مدلولات الألفاظ، سواء مفردة أو مركبة، سواء مفردة أو مكفة، عن إعراب الآيات، عن إلى آخره، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بيانه. ولذلك قال في مقدمة كتابه البحر المحيط: وترتيبي في هذا الكلام أو في هذا الكتاب أني أبتدئ أولا بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب، قبل التركيب. ولذلك يصنف تفسير البحر المحيط بأنه ذاك الاتجاه النحوي. ذاك إذا أردت الإعراب والأوجه الإعرابية فارجع إلى كتاب أبي حيان. وإن شاء الله عندكم محاضرة أنتم أظنوا بعد أسبوع أو بعد أسبوعين بعنوان مناهج المفسرين، سيجلون لكم هذا الأمر وبيّلون لكم كيف طرائق المفسرين. ولذلك أنا أحاول بقدر المستطاع الآن، وإن كنت مضطر للتمثيل حتى أبين لكم معنى تفسير التحليلي، أهرب من الحديث عن المناهج المفسرين، أهرب عن الحديث لأنكم ستحدثون عنه مستقبلا إن شاء الله. طيب، الزركشي رحمة الله عليه صاحب البرهان في علوم القرآن قال: علم يعرف به فهم كلام الله. تفسير علم يعرف به فهم كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. ما زال قضية وصفية ولا لا؟ ليس تعريفا حديا تستطيع أن تقول هذا التعريف هو كل ما يتعلق بالتفسير. ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير له كلام جميل فيما يتعلق بالتفسير، يقول: هو اسم للعلم التفسير، وهذا من أفضل التعاريف، اسم للعلم الذي يبحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع. لماذا قلت إن تعريف الطاهر بن عاشور تعريف رائع وجميل؟ لماذا؟ جامع مانع عند الأصوليين، خلنا منها، ما هنا جامع مانع. أحسنت، هو أقرب إلى المعنى اللغوي. كل ما كان تعريف التفسير أقرب إلى المعنى اللغوي فهو الأصح. ولذلك يعجبني تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه أصول في التفسير حينما قال: التفسير هو بيان معاني القرآن فقط، فما كان داخلا في حد البيان سمي تفسيرا، وما كان خارجا عن حد البيان فليس بتفسير. وسيأتينا إن شاء الله الآن الحديث ما الذي يمكن أن نسميه تفسيرا وما الذي لا يمكن أن نسميه تفسيرا وما الذي لا يمكن أن نسميه تفسيرا. طيب، ننتقل الآن على عجالة للكلمة الثانية المركبة وهي التحليلي. التحليلي، التحليلي لغة من حلل، وأصله فتح الشيء وفكه ونقضه. هذا في أصل عند العرب، لما تقوله تحليلي يعني أصله من حلل، الحاء واللام، الحاء واللام. ولذلك قال ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة، هو كتاب رائع جدا في الأصول العربية وإعادة الكلمة العربية إلى أصلها، قال ابن فارس: الحاء واللام له فروع كثيرة ومسائل، وأصلها كلها عندي فتح الشيء لا يشد عنه شيء، لا يشد عنه شيء. ومنه حللت العقدة، يعني فتحتها، وكل جامد أذيب فقد حل، وكل جامد أذيب فقد. ومنه أيضا نثر المنظوم أي حله، أي جعل النظم والشعر نثرا، جعل النظم والشعر نثرا. طيب، هل يا إخوتي لما تعرفون أنه يعني لما نقول التحليلي أنه حل العقد، حل العقدة، فتها، ماذا تفهمون؟ يعني أنه قضية صعبة ونروح نجي في التحليل ونحلها ونبسطها ونيسرها، ولا كيف؟ بمعنى أنه ما نسميه تفسير تحليلي إلا إذا كان صعب جدا معقد، ها؟ وش رأيكم؟ نحن نتكلم عن الأصل الكلمة في اللغة ولا لا؟ نتكلم عن الأصل اللغة، عن أصل الكلمة في اللغة. ولذلك التحليل في الاصطلاح هو نسبة إلى التحليل، نسبة إلى التحليل، وهو إرجاع الكل إلى أجزائه حقيقة أو حكمة، بدون قضية تعقيد وبدون قضية أنه معقد ولا نفكه ولا شيء صعب جدا. لأن الناس لما يسمعون هذا يقول معناه أن التفسير يا أخي صعب جدا، عقد وتحليل وقصة طويلة عريضة، ولا لا؟ لا، أنا أقول لك التفسير سهل يسير. فالتحليل هو إرجاع الكل إلى أجزائه حقيقة وحكمة. ولذلك قال في المعجم الوسيط: التحليل تحليل الجملة ببيان أجزائها ووظيفة كل منها، ووظيفة كل منها. هذا ما يتعلق بالتحليل في الجانب الاصطلاحي، ما يتعلق بالتعريف التحليل في الجانب. الآن نحتاج إلى نعرف التفسير التحليلي بماذا؟ ها؟ كعلم مركب، كعلم مركب. فما هو التفسير التحليلي؟ هناك تعاريف كثيرة جدا، كل من يعني، وهي تعاريف معاصرة في لماذا؟ هل يمكن أن نجد تعريف للتفسير التحليلي متقدم؟ ليش يا إخوتي؟ مصطلح جديد، يعني هو مصطلح جديد، أول من تكلم عنه كما قلت لكم فيما أعلم أحمد الدكتور أحمد جمال العمري في كتابه التفسير الموضوعي. طيب، الدكتور فهد الرومي في كتابه أصول في التفسير ومناهج، لما تكلم عن بحوث في أصول التفسير، لما تكلم عن هذه الأساليب، أساليب التفسير، قال إن التفسير التحليلي هو الأسلوب الذي يتتبع فيه المفسر الآيات حسب ترتيب المصحف، سواء تناول جملة من الآيات متتابعة أو سورة كاملة أو القرآن كله، وبين ما يتعلق بكل آية من معاني ألفاظها ووجوه البلاغة فيها وأسباب نزولها وأحكامها ومعناها. طيب نكمل، إيش قال؟ قال ونحو ذلك. إحنا قصة طويلة ولا لا؟ نبعد نعدد لكم وإيش التفسير التحليلي. ولذلك لا يخلو كتاب في تعريف التفسير إلا ويقولوا لك تتمات ذلك، نحو ذلك، إلى آخر ذلك. ها؟ لماذا؟ ها؟ واسع، علم واسع. وبعدين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، واحد يسألني يقول الإعراب، الإعراب هل هو من التفسير ولا ما هو من التفسير؟ ما نقول له، كيف نجاوب عليه؟ سيأتينا، بس نقول لكم كمثال، نقول لكم الإعراب ما يتوقف المعنى على بيانه هو من التفسير، لكن الشواهد والاحتمالات الإعرابية التي يبحثها أهل اللغة هل هي من التفسير؟ لا، ليست من التفسير، كما سنبين إن شاء الله تعالى في أمثلة كثيرة. ولذلك لنكن أكثر دقة في التعبير عن التفسير التحليلي، أكثر دقة عن التعبير في التفسير التحليلي. طيب، عندنا شخص آخر عرف التفسير التحليلي بقوله أن يعمد المفسر إلى تفسير الآيات حسب ترتيبها في السورة، ويذكر ما فيها من معان وأقوال وإعراب وبلاغة وأحكام مما يعتني به المفسر، يعني هذه من باب التمثيل، من باب التمثيل. وهذا شخص آخر لما يعرف لنا التفسير التحليلي يقول أسلوب يستخدمه المفسر لبيان كل ما يتعلق بالآية القرآنية وأجزائها، مستفيدا من العلوم التي لها علاقة بالتفسير. إذن يا أخواني، أردت من ذكر مجموعة هذه التعريف أن أبين لكم أن القضية هي أن تفهم ما معنى التفسير دون أن تحفظ تعريفا له، لأنك لو تحفظ تعريفا له لن تعرف التفسير، لأنه لن يكفي، إنما هو يقرب لك التفسير، يمثل لك التفسير، يمثل لك التفسير. وبالتالي فإن غاية ما يفعل المعرف للتفسير التحليلي أنه يقرب لك التفسير التحليلي، كما يفعل في تعريف التفسير أصلا، كما يفعل في تعريف التفسير أصلا. لكن الذي استفدنا من هذه التعاريف أن التفسير التحليلي يصدق على القرآن كله، كما يصدق على السورة، كما يصدق على الآية، كما يصدق على جزء من الآية، ولا لا؟ كما يصدق على جزء من الآية، يعني تستطيع أن تفسر جزء من الآية تفسيرا تحليليا. إذن إنسان فسر القرآن كاملا نقول والله تفسير تحليلي، فسر سورة تفسير تحليلي، فسر آية، أصلا لا يستطيع يا أخواني حتى يجيبها لكم من الآخر، ما في شيء تفسير غير التحليلي. الموضوعي ما يمكن يفسر تفسيرا موضوعيا إلا لما يعرف التفسير التحليلي. بل أحد خطوات التفسير الموضوعي أن يفسر الآيات تفسيرا تحليليا. ولذلك القضية كلها تعود إلى تفسير التحليل، القضية كلها إلى تعريف هو التفسير، هو التفسير. جعلنا هذا مقارن تقريبي، جعلنا هذا إجمالي نقرب لك الموضوع، وإلا القضية هي الحديث عن التفسير. ولذلك لو استشارني الإخوة في مثل هذه الدورة ما قسم إلى بهذه الطريقة، وإنما جعل أساليب التفسير وجعل متحدث واحد يتكلم بخلاف الموضوعي، لكن المقارن والإجمالي ويتحدث فيها متحدث واحد حتى لا يكرر بعض الكلام. أنا أتوقع أن جزء كبير من الكلام اللي قلته لكم قبل قليل يمكن سمعتوه أمس، صح ولا لا؟ سمعتوه، لكني أنا مضطر أقوله لكم. لو ما أقوله لكم قال هذا ما كيف يتكلم هذا؟ مين أجيب لكم الكلام؟ هو تعريف التفسير نفسه، الكلام عن التفسير هو نفسه. ليس معنى هذا يا أخواني أن لا يوجد فرق، لا، هناك فروق، هناك أشياء، لكنها في الجملة في المؤدى تعود إلى شيء واحد، وهو ما يقوم به المفسر في فهم الآية، سواء فسرها يعني التفسير الإجمالي. هل يمكن أن يفسر الآية تفسيرا إجماليا بدون أن يعرف تحليلها؟ ها؟ لا يمكن. كذلك قلت المقارن، يعني المقارن يعني هو مقارنة أقوال المفسرين. ما في مقارن بين آيتين، ليس التفسير المقارن أن تقارن بين آيتين، لا، المقصود بها أن تقارن بين أقوال المفسرين في الآية، أن تقارن بين أقوال المفسرين، فهو نوع من أنواع التفسير التحليلي، والإجمالي نوع من أنواع التفسير التحليلي، نوع من أنواع التفسير التحليلي. التفسير التحليلي يسمى التفسير التجزئي، بعضهم يسميه التفسير التجزئي، لكن ما اشتهرت هذه التسمية، التفسير التجزئي. سبب ذلك أن المفسر يقوم بتجزئة الآية إلى عدة جمل وكلمات، ثم يتكلم عن كل كلمة وجملة، ثم يتكلم عن كل كلمة وجملة. يسمى أيضا التفسير الموضعي، التفسير الموضعي تفرقة بينه وبين الموضوعي. إيه؟ جعل التفسير كامل التحليلي اسمها الموضعي، مقارنة بإيش؟ في مقابل الموضوعي، يعني أنه يهتم في الموضع هذا، يفسر هذا الموضع. ثم حتى لما نقول يا أخواني أنه يفسر في الموضع هذا، ليس ترى بالضرورة، افتح ابن كثير تجده يقول وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى كذا. هل هو اكتفى بهذا الموضوع؟ لا، وحينما يتكلمون عن الأحكام يتكلمون عن الآيات، ما يقيد الآية، ما يخصصها، أليس كذلك؟ فإذا هذه يا إخوتي كلها من باب التقريب، من باب التقريب. ابن كثير يفسر القرآن بالقرآن ويجمع الآيات المتشابهة في موضوع واحد تحت هذه الآية، هل نستطيع أن نقول هذا تفسير موضعي؟ لا، هذا تفسير حتى موضوعي، وهو وجه من أوجه تفسير القرآن، أن يجمع الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد، أن يجمع الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد. طيب، ما أهمية التفسير التحليلي؟ هل هو مهم؟ إيش رأيكم، مهم ولا غير مهم؟ هو التفسير، التفسير التحليلي يا أخواني هو التفسير، وهو مهم، لأنه لا يمكن أن نعرف كلام الله سبحانه وتعالى بمعرفة هذا العلم، علم التفسير، وهو علم جليل القدر، من وفقه الله سبحانه وتعالى الاشتغال به فقد وفق لخير كثير. ابن تيمية رحمة الله عليه على جلالة قدره وكثرة ما كتب في التفسير يقول إني ندمت في آخر عمري أني لم أصرف وقتي الكبير كله في التفسير، يقول لقد ندمت في تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن، تضييع أكثر أوقاته، الله أكبر، وهو الذي يتكلم في العقائد وفي الفقه وتراثه شاهد بذلك، لكن مقارنة بالتفسير سماه تضيع رحمة الله عليه. فالتفسير علم جليل القدر، علم جليل القدر. ولذلك تنبع إلى أن التفسير التحليلي هو أقدم أساليب التفسير وأشهرها، وهو المستعمل عند الصحابة رضي الله عنهم، وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو التفسير. لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بماذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ بآية أخرى خصصتها، ولا لا؟ أليس هذا تفسيرا؟ هذا هو التفسير. ماذا يفعل المفسر إلا أنه يبين معنى هذه؟ استشكل الصحابة معنى الشرك فبين معنى الظلم، فقال لهم أبد، الظلم المراد به الشرك، أعظم الظلم، وليس كل أنواع الظلم، إنما المراد أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم فقط. فسري عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إن القوة الرامل، أليس هذا تفسير لفظة؟ تفسير لفظة، ألا إن القوة الرامل تفسير لفظة، ومن التفسير التحليلي تفسير الألفاظ، ولا لا؟ تفسير بل من عمدة التفسير التحليلي كما سيأتينا تفسير الألفاظ. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات، كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، لم يجاوز هذه 10 حتى يعرف المعاني ويعمل. هذا فعل السلف رحمة الله عليهم، هذا فعل السلف رحمة الله عليهم. ولذلك أبو عبد الرحمن السلمي صاحب عبد الله بن مسعود وتلميذه النجيب، أبو عبد الرحمن السلمي، هذا ليس أبو عبد الرحمن السلمي صاحب كتاب حقائق التفسير، لأن كثير من بعض الإخوة يخلط بينهما. في واحد اسمه حقائق التفسير، أبو عبد الرحمن السلمي له كتاب اسمه حقائق التفسير، هذا في القرن 4، هذا صوفي وكتابه مليء بالأباطيل، بل لو اعتقد ما قال كما قال بعض أهل العلم أنه كفر. لكن أبو عبد الرحمن السلمي الذي يذكر في المرويات وفي كتب المرويات هذا تلميذ لعبد الله بن مسعود، كان في الكوفة، وله كثير يروي عن ابن مسعود، وله تفسير خاص به. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني علموننا القرآن، كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعملوا بما فيها، فتعلموا العلم والعمل جميعا. يقول والله كنا إذا حفظنا 10 آيات نروح نعرف تفسيره، يعني نعرف ما يشكل علينا من تفسير ثم نذهب نعمل بها. ولذلك لو اتبع الناس أيها الإخوة منهج الصحابة رضي الله عنهم في تعليمهم، في حلق تحفيظ القرآن، في مدارسهم، في مجالسهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان خلق القرآن، أن القضية ليست قضية تلاوة، وليست القضية قضية أن تعرف التفسير، فإن هذه وسائل لماذا؟ للعمل، للعمل به. ولذلك قلوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ولذلك نسمع أن يقول إن عبد الله إن ابن عمر مكث في سورة البقرة 8 سنين، يعني ابن عمر وهم الحفظة الذي يحفظون ما يعرفون يكتبون ولا شيء، يعني يجلس في سورة البقرة 10 سنين يعني ما يقدر يحفظها؟ لا، إنما كان إيش؟ يتعلم ما فيها من العلم والعمل، يطبق ما في سورة البقرة، ما في سورة البقرة. أن غالب التفسير وكتب التفسير هي من قبيل التفسير التحليلي، من قبيل التفسير التحليلي. حتى التفسير الموضوعي الجديد الآن لا يمكن التوصل إليه إلا عن طريق التفسير التحليلي، فهو الطريق الذي اختير لبيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى، وهو الأسلوب الذي يستقصي فيه المفسر كل أجزاء الآية وتفاصيلها من الجملة والكلمة. وهذا الأسلوب من التفسير هو الذي يحث طالب العلم على تعلم جملة من العلوم حتى يدركها ويتعلمها، لأنه لا يستطيع أن يفسر إلا بمعرفة جملة من العلوم المساعدة في التفسير. هذا التفسير هو وسيلة من وسائل التدبر، تدبر القرآن والعمل به، لأن لا يمكن الإنسان أن يتدبر بلا فهم، لا يمكن الإنسان أن يتدبر بلا فهم وأن يعمل بلا فهم، فإنه وسيلة من وسائل تدبر القرآن. أن المفسر في التفسير التحليلي يخدم السورة والآية والجملة والمفردة القرآنية بكاملها، والمفردة القرآنية بكاملها. هذا النوع من التفسير هو الأصل لبقية أنواع التفاسير الأخرى كما قدمنا قبل قليل. فإنك إذا أردت أن تعطيني معنى الآية إجمالا فماذا ستصنع؟ ماذا ستصنع؟ هل يمكن أن تعطيني معنى الآية إجمالا بدون أن تفسرها تفسيرا تحليليا؟ هل يمكن أن تعطيني القول الراجح في معنى هذه الآية دون أن تفسرها تفسيرا تحليليا؟ لا يمكن، لا يمكن هذا. ولذلك فالتفسير التحليلي هو عمدة أساليب التفسير، هو عمدة أساليب التفسير. ولا ينفك عن ذهنكم أن هذا التقسيم تقريبي فليست قسمة حدية، وهذه اتفقنا عليها في البداية. ولذلك حينما أكرر التفسير التحليلي للتفسير المقارن للتفسير الإجمالي، اصطحبوا هذه القضية في أذهانكم، اصطحبوا هذه القضية في أذهانكم. تقريب، تقريب العلم. يعني لما أقول لك تفسير السعدي رحمة الله عليه وش يتميز به؟ تفسير جميل وممتاز، تفسير إجمالي بأسلوب سهل، لأنه لا يتقصد الآية كلمة كلمة ومفردة مفردة، ولا لا؟ لكن يذكر أسباب النزول، يذكر، يذكر الفوائد، يذكر، هذا كله من أساليب التفسير التحليلي. لكنه تميز في الجملة بذكر معنى الآية إجمالا، بذكر معنى الآية إجمالا. كتب التفسير التحليلي تختلف من جهة حجمها سعة، كما قال ابن عاشور قبل قليل في تعريفه، تختلف. بعضهم الذي يفسر تفسيرا مختصرا، وبعضهم متوسطا، وبعضهم موسعا. عندنا الواحد رحمة الله عليه له كتاب اسمه الوجيز في التفسير، ولا لا؟ وش معنى الوجيز؟ كتاب في مجلد واحد، كتاب مختصر. الواحد ألف كتاب بعده اسمه الوسيط في التفسير، الوسيط في التفسير. هذا طبع في كم مجلد؟ 4 مجلدات، ولا لا؟ طبع في 4 مجلدات، وسيط، متوسط الحجم. ألف كتابا ثالثا اسمه البسيط، على خلاف ما يظن الناس. يقول يا أخي السلام عليكم، عندي سؤال بسيط. يقول يعني سؤال بسيط؟ يعني أبا سؤال سريع. تقول له يا أخي سؤال بسيط، ليس عندي وقت. يقول يا أخي بسيط 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 بسيط، هذا خلاف المعروف، ولا لا؟ يعني بسيط معناه بتجلس معي ساعة في الهاتف. ولذلك هذا تسمه البسيط، مبسوط، طبع في مجلدات كثيرة، أكثر من يمكن 20 مجلد. ومثل لما يقول لك في كتب من كتب الحنابلة، كتب الأحناف، المبسوط، المبسوط، مبسوط كبير، ليس وسط، لا، مبسوط، أي نعم، مبسوط يعني، يعني كبير. مثلا لو قلنا صنفوا لي تفاسير يعني مختصرة، يعني لو قلت لكم مختصر ووسيط وبسيط، من يعطيني نماذج غير الواحدي اللي مثلنا لكم؟ البيضاوي وش يعتبر؟ لا، مختصر البيضاوي يعتبر مختصر، ولا لا؟ وجيز، ولا لا؟ طيب تفسير ابن عطية، متوسط، وسيط. طيب تفسير ابن جرير مفاتيح الغيب للرازي، هذا بسيط. طيب كلها يصدق عليها اسم تفسير تحليلي ولا ما يصدق عليها؟ كلها يصدق عليها تفسير، واستخدموا نفس الاسلوب، ذكروا اسباب النزول وغيره كما سياتي. يعني فعلوا كل ما يفعله المفسر، لكن هذا بصوره مختصر. طيب يقول واحد منين جاب الكلام هذا، رعى الكلام الكثير، هذا عنده كلام قليل واسمه تفسير تحليلي، وهذا عنده كلام كثير واسمه تفسير تحليلي، من وين جاب الكلام؟ ها؟ كل هذا علوم التفسير تتوسع فيها أو تختصر، لكن المؤدى والهدف من هذه الكتب كلها الوصول إلى ماذا؟ إلى معنى الآية، فهم الآية، بيان الآية. هذا هو التفسير، هذا هو هذا هو التفسير. طيب، ما شروط التفسير التحليلي؟ واحد منكم بعد هذه المحاضرة عزم أن يكتب كتابا في التفسير التحليلي، قال ما شاء الله، ما دام عمدة التفاسير وهو أصل التفاسير وهو أقدم التفاسير وهو كل شيء لا يمكن أن يكون إلا بالتفسير التحليلي، أنا سأكتب كتابا في التفسير التحليلي. ما هي شروط التفسير التحليلي؟ يعني عندنا الشروط ولا لا؟ كل واحد يقدر يكتب في التفسير التحليلي، ولا نقول له شوف أنت ندرس يقدم لنا سيرته الذاتية، نقول له لا أنت تكتب في التفسير الإجمالي، أنت ما تصلح للتفسير التحليلي، وأنت ما تصلح تكتب في التفسير المقارنة، أنت يصلح تكتب في التفسير الإجمالي. نقدر نسوي هذا يا شيخ؟ ليش؟ هذا الذي قلت لكم في بداية المحاضرة أن هذه التقسيمات تقسيمات فنية، ولذلك لو حدثتكم عن شروط التفسير التحليلي فإني سأحدثكم عن شروط المفسر فحسب. يعني ما أقدر أجيب لكم أنا أي شيء ثاني جديد غير. لو جاك واحد يقول لك أنا بعطيكم شروط التفسير الإجمالي، ماذا سيفعل؟ هو شروط المفسر اللي بذكرها لكم الآن. لو جاء واحد قال أنا عندي لكم شروط، أي واحد يريد أن يكتب في التفسير المقارن أبضع على شروط، من وين يجيب الشروط هذه؟ هي شروط المفسر التي يذكرها أهل العلم في كتبه، هي شروط المفسر لا تخرج منها، حتى تعلم أن هذه التقسيمات هي تقسيمات فنية تقريبية، تقسيمات فنية تقريبية. طيب، نحن ندرس في كتب أصول التفسير شروط المفسر ولا لا؟ هل أخذتم في أصول التفسير شروط المفسر في الدورة؟ ها؟ يعني لو تذهب إلى أي كتاب أو غالب كتب أصول التفسير تجد عنوان اسمه شروط المفسر ويضعون شروط. أنا سأذكر لكم هذه الشروط على سبيل الإجمال، لكني سأبين لكم ملحظ يسير حولها ولا لا؟ أول شرط من شروط المفسر الذي يذكرونه يقولون صحة المعتقد. ايش معنى صحة المعتقد؟ ها؟ ايش؟ ان يكون عقيدته سليمة، هذا شرط من شروط المفسر. طيب عطونا نطبق هالشرط هذا على تفسير الكشاف للزمخشري، وش يطلع الزمخشري؟ ها، ليس مفسر، صح ولا لا؟ ها؟ طيب نبي نطبق هذا على الرازي اللي اول الايات، ولا نبي نطبق هالشرط هذا على ابن عطية، ها؟ يطلع ابن عطية مفسر ولا ما يطلع؟ ما يطلع مفسر. وإذا كان ابن عطية ما هو مفسر، من المفسر؟ طيب وش يقصدون بصحة المعتقد؟ ها؟ هذه ترى المشكلة في الكتابة ولا لا؟ ماذا يقصدون بصحة المعتقد؟ هل الآيات كلها في العقائد؟ لا، لكن إذا أتت آيات أن هذا التفسير لا يسمى تفسيرا صحيحا إلا ما كان عليه السلف والصحابة والتابعين، بمعنى أن هذا لما يأتي مفسر ولو كان أكبر مفسر ويفسر هذه الآية بتأويل، نقول هذا التفسير إيش؟ خاطئ. ليس معنى هذا أنه لا يعرف أن يفسر، ولذلك هذه الشروط الأصح لا نسميها شروط، نسميها إيش؟ ضوابط عامة، ضوابط عامة للتفسير. واضح يا إخواني الملحظ؟ لما نقول لكم واحد يقول لك يا سار واحد لا بد يكون عالما بالإعراب وعالما بالنحو، صح ولا لا؟ هل كل الآيات لا تفهم إلا بإعرابها؟ لا، وإنما الآية التي لا تفهم إلا حينما تعربها يتوقف الصواب بمعرفة هذا الإعراب. فهذا المقصود يا إخوتي بالشروط. هم يذكرون شروط كثيرة، أنتم إذا عرفتم هذا المبدأ فدعونا الآن نسرد لكم ما قاله أهل العلم حول شروط التفسير التحليلي ولا التفسير؟ ها؟ تفسير، التفسير. أولا صحة المعتقد كما قالوا، صحة المقصد وسلامة النية، صحة المقصد وسلامة النية. هل حنا بنروح نفتش على ابن عطية رحمة الله عليه ونشوف هو والله كان مخلص ولا غير مخلص؟ لا، إنما يقصد أن هذا هو الأولى في القبول، ولذلك تسميتها بالشروط ها فيها تجاوز في العبارة. نحن نقول لا تكتب شيئا سواء في التفسير أو غير التفسير إلا وأنت مخلص لله سبحانه وتعالى العمل، إلا وأنت مخلص لله سبحانه وتعالى النية، مخلص لله سبحانه وتعالى النية. العلم بلغة العرب، العلم بلغة العرب، فهذه من الضوابط. قال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أية كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب، إذا لم يكن عالما بلغات العرب. ويقول الزركشي في علوم القرآن في كتابه البرهان: فأما اللغة فعلى المعفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائها، وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيز، لأن الكتاب ماذا؟ كتاب عربي. طيب واحد يقول: يا أخي أنا لست سيبوي ولست الفراء، معناه ما أتكلم في تفسير الله عز وجل، ما أتكلم في أي آية، ها؟ ماذا نجيبه؟ تقول له كلام ابن عباس رحمة الله عليه أن التفسير على أربعة أوجه، وذكر من الأوجه ها تفسير لا يعرفه إلا العلماء، وتفسير تعرفه العرب بلغتها، وتفسير يعرفه عامة الناس. أنا لو أقول لكم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كل الموجودين الآن عربهم وعجمهم كبيرهم وصغيرهم متعلمهم ماذا يفهموا من هذه الآية؟ ها؟ ربما يبكون ولا لا؟ أي أسأل أي واحد وش معنى هالآية هذه، وش معنى تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يقول الله أمرنا أن نتقي النار ولا لا؟ ابن عباس يقول: وما شو تعرفه العامة، وتفسير لا يعرفه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. والمقصود به ليس أن شيئا في التفسير لا يعلم، لا، إنما المقصود به حقائق الأشياء مثل الساعة وغيرها وكيفيات صفات الله تبارك وتعالى، أما معانيها فهي معلومة. وهذا الذي أكده شيخ الإسلام ابن تيمية وفهم على غير وجهه حينما قال: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. هذا هو البيان المقصود، أنه ما مات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الغاز. ولذلك الذي يقول أن القرآن له ظاهر وباطن، الظاهر يعرفه الناس والباطن يعرفه الخواص، هذا قول باطل. التفسير يعرفه الناس، والتفسير سهل، وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. فمن أوجه تيسيره معرفة تفسيره، من أوجه تيسيره معرفة تفسيره قطعا. وكما بين الله عز وجل لنا ألفاظه فإنه يعني لا يوجد. طيب واحد يقول: يا أخي الآن نجد في كتب التفسير أشياء مختلفة، هذا من أسرار القرآن، لأن معانيه لا تنضبط، معانيه لا تنقضي، هذا من أسراره. ليس معنى هذا أنه لم تعرف، لم تعرف معانيه أبدا، لكن من أسرار كتاب الله عز وجل أنه لا تنقضي معانيه، لا تنقضي معانيه. من الضوابط العامة يقولون: العلم بالنحو والتصريف والاشتقاق، العلم بالبلاغة كما سيأتينا إن شاء الله، العلم بالقراءات، العلم بمسائل الاعتقاد وأصول الدين ومذاهب الفرق والطوائف إلى آخرها، العلم بالفقه وأصوله، وذلك حينما تأتي آيات الأحكام، لأن في آيات القرآن كم حكم، كم آيات الأحكام اللي في القرآن؟ 500 ها؟ سمعت أنا كم فهمت 500، كم آيات الأحكام ها؟ العلماء يذكرون مثل ابن العربي وغيره يقول 500 آية، هذه كلها في الأحكام، والصحيح عدم الحصر، لا يصح أن نقول إن آيات الأحكام هي 500. نعم الأحكام المباشرة صحيح، لكن أتعلمون أن العلماء أخذوا من قول الله عز وجل: تبت يد أبي لهب، جواز تكنية الكافر، أليس هذا حكما فقهيا ها حكما شرعيا؟ أخذوا منها، وهي غير معدودة في كتب الأحكام، في آيات الأحكام ما رأينا كتابا في كتب الأحكام يفسر لنا سورة المسد ها تكنية الكافر. تقول له: يا أبو فلان عندك سواق فلبيني نصراني، تقوله: يا أبو جورج عادي ما في شيء، مثل يا أبو لهب جواز تكنية، هذا اسمه، هو اسمه سمى روحه أبو جورج ولا أبو فلان، يعني ما في حرج. يعني كما قال الله عز وجل: ثبت يدا أبي لهب وثب. قالوا جواز تكنية الكافر، وهي غير معدودة في كتب الأحكام، وهي غير معدودة في كتب الأحكام. العلم بالسنة وعلومها، لأن القرآن يا أخواني، السنة من أعظم أبواب تفسير القرآن. ولما نقول السنة لا نقصد به التفسير النبوي الذي نبهت عليه قبل قليل، السنة بمجموعها، السنة بمجموعها، يعني أن تأتي بحديث يفسر الآية. لأن السنة مع القرآن على ثلاثة أقسام، السنة مع القرآن على ثلاثة أقسام: أن تؤكد حكما أتى به القرآن، أو أن تأتي بتفصيل له، أو بحكم زائد عليه. هي تأتي كم؟ بثلاثة أشياء: إما أن تؤكد ما ذكره القرآن، فمثلا أقيم الصلاة، عندنا أحاديث كثيرة في إقامة الصلاة، الله عز وجل نهى عن الزنا، عندنا أحاديث كثيرة في النهي عن الزنا، ولا لا؟ هذا تأكيد ما في القرآن. أن تفصل ما جاء في القرآن، فالله أمرنا بإقامة الصلاة، لكن كيف نصلي؟ ها؟ بالسنة. الله أمرنا بالحج، كيف نحج؟ ها؟ خذوا عني مناسككم. أن تأتي بحكم زائد، فالمحرمات المذكورة في سورة النساء عندنا إيش؟ لها حكم زائد في السنة: تحريم المرأة وعمتها المرحة وخالتها، وقس على ذلك، وقس على ذلك. فمعرفة المفسر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من المهمات. معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة الناسخ والمنسوخ هو علم عزيز، علم عزيز وعظيم، علم الناسخ والمنسوخ. لكن دعوكم من تهويل المفسرين في قضية النسخ، فإن بعض المفسرين جعل آية السيف اللي في سورة المائدة نسخت أكثر من 114 آية، ولما تقرؤون في كتب التفسير تقول نسختها آية السيف، نسختها آية السيف، كل آيات العفو والصفح التي في العهد المكي كلهم يقولون نسختها آية السيف. فليس قولنا معرفتك بالناسخ والمنسوخ أن تعرف هذه القضايا التي يذكرها التفسير. والصحيح يا أخواني أن الآيات المنسوخة في القرآن لا تتجاوز أصابع اليدين،